علماء رحمهم الله. نقول الماء ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الماء الباقي على خلقته، لم يتغير بنجاسة ولا بشيء طاهر، ينقله عن اسم الماء المطلق ويغلب على أجزائه. القسم الأول الماء الباقي على خلقته، لم يتغير بنجاسة ولم يتغير أيضا بشيء طاهر كالحنة أو الحبر أو الأصباغ، بحيث أنه يغلب على أجزائه وينقله عن اسم الماء المطلق. هذا الماء طهور باتفاق العلماء، هذا الماء طهور باتفاق العلماء، يرفع الحدث ويزيل الخبث. ودليل ذلك قول الله عز وجل: ونزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. وأيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في ماء البحر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهما إسناده صحيح. فنقول القسم الأول الماء الباقي على خلقته إلى آخره، هذا ماء يرفع الحدث ويزيل الخبث. القسم الثاني الماء الذي تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو تغير لونه أو تغيرت رائحته، فنقول هذا ماء نجس باتفاق العلماء. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن الماء طهور، خرج عن هذه الطهورية بإجماع العلماء. فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير بالنجاسة، تغير طعمه أو ريحه أو لونه، فإنه نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فنقول القسم الثاني الماء الذي تغير بالنجاسة، هذا نقول بأنه نجس. القسم الثالث الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء، الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء، فهذا باتفاق الأئمة أيضا لا يسلبه الطهورية. القسم الثالث الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالبا، يعني تغير بشيء ملازم للماء غالبا، هذا نقول باتفاق الأئمة أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا مثل الماء الذي تغير بطول بقائه، الماء الذي تغير بطول بقائه هذا لا ينفك عنه الماء في الغالب، نقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الذي تغير بالأشجار الموجودة فيه أو الأعشاب التي نبتت فيه هذا لا ينفك عنه الماء غالبا، هذا نقول بأنه لا يسلبه الطهورية، هذا لا يسلبه الطهورية فيرفع الحدث ويزيل الخبث. الماء الذي تغير بالأسماك الموجودة فيه إلى آخره، الماء الذي تغير بتساقط الأوراق، الماء الذي تغير بما تلقيه فيها الرياح أو تنقله إليه السيول إلى آخره، فهذه المياه التي تغيرت بهذه الأشياء هذه لا تنفك عن الماء في الغالب ولا يسلم عنها الماء في الغالب، فهذه يتفق الأئمة رحمهم الله على أن هذا التغير لا يسلب الماء الطهورية، لا يسلب الماء الطهورية، بل هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. القسم الرابع الماء الذي تغير بالتراب، الماء الذي تغير بالتراب أيضا هذا باتفاق الأئمة على أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. لماذا؟ لأن التراب بدل عن الماء، التراب هو أحد الطهورين، هو مطهر كالماء، ولهذا قال الله عز وجل في التراب لما ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، فقال الله عز وجل: ولكن يريد ليطهركم. وفي حديث أبي ذر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء وضوء المسلم، وإن التراب الصحيح طيب، الصحيح طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. فإذا كان عندنا ماء تغير بالتراب، وضع فيه تراب، أو مثلا إنسان وجد غدير، وجد غدير في الصحراء وحرك فيه رجليه حتى أصبح أحمر، فنقول هذا يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا باتفاق الأئمة، وذكرنا الدليل على ذلك. والدليل على هذا أن الماء مطهر، أن التراب مطهر، أو أنه أحد الطهورين، وأنه بدل عن الماء، وذكرنا الدليل على ذلك من القرآن والسنة، والأئمة يتفقون على ذلك. ما لم يكن هذا الماء طينا، العلماء قالوا إذا كان هذا الماء الذي تغير بالتراب أصبح طين ما يسيل على الأعضاء، فهذا قالوا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. لكن لو أنه تغير بهذا التراب إلى آخره، فقالوا بأن هذا لا يضر، هذا لا يضر ويرفع الحدث ويزيل الخبث. القسم الخامس والأخير الماء الذي تغير بشيء طاهر، الماء الذي تغير بشيء طاهر، مثلا تغير بحنة، وضع فيه شيء من الحنة، وضع فيه شيء من الحبر، وضع فيه شيء من الأصفار، وضع فيه شيء من الشاهي إلى آخره، تغير بشيء طاهر. فهذا الماء فيه تفصيل، هذا الماء فيه تفصيل، هو في خلاف بين العلماء رحمهم الله إلى آخره، وما يسمى إلى آخره. المهم الذي يعنينا القول الراجح في هذه المسألة، فنقول القسم الخامس الماء الذي تغير بشيء طاهر، نقول إن سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فإنه ينتقل عن كونه طهورا، لا نقول بأنه طهور يرفع الحدث. لكن بالنسبة لإزالته الخبث نقول هذا شيء ثاني، لأن الخبث أو لأن إزالة الخبث أوزع من رفع الحدث كما سنوضحه إن شاء الله. فنقول هذا الماء الذي تغير بشيء طاهر كالحنة والحبر وغير ذلك من الأشياء، نقول إن غلب على اسم الماء بحيث لا يسمى اسم لا يسمى ماء مطلقا، غلب على اسم الماء ونقله عن اسمه المطلق وغلب على أجزائه، فنقول بأن هذا الماء تنسلب عنه خاصية التطهير، هذه الأقسام الخمسة. عندنا الماء المتغير بالصدى، من أي هذه الأقسام؟ هذه نقول بأن الماء المتغير بالصدى هذا من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه، كما قلنا الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه في الغالب يلازم الماء غالبا، هذا طهور باتفاق الأئمة. وعلى هذا نقول الماء الذي تغير بالصدى، تغير بصدى الأنابيب أو بصدى الخزانات والقدور ونحو ذلك، نقول هذا ماء طهور باتفاق الأئمة يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا حكم المسألة الأولى. المسألة الثانية الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك إلى آخره، فهذا نقول يأخذ حكم القسم الخامس، إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير بحيث أنه لا يغير الماء، لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب على أجزائه، فنقول أيضا هو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وإن كان هذا الماء غلب على اسم الماء المطلق سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه، فنقول بأنه لا يرفع الحدث. وأما كونه يزيل الخبث فهذا يزيل الخبث كما سيأتي إن شاء الله أن نبينه. هذا ما ذكرنا. الحنفية هم أوسع المذاهب في مسألة رفع الحدث، الحنفية هم أوسع المذاهب، ولهذا يرون أن الماء الذي تغير بشيء من المنظفات كالصابون وغير ذلك من المسحوقات الآن توجد إلى آخره، يقول حتى ولو غلب على أجزائه، حتى ولو نقله عن اسم الماء المطلق إلى آخره، يقول هذا يرفع الحدث. فالحنفية رحمهم الله هم أوسع المذاهب في هذه المسألة، يعني من جهة رفع الحدث ومن جهة إزالة الخبث هم أوسع المذاهب في هذه المسألة. فهم يرون حتى الماء الذي تغير نقله عن اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه، يقولون بأنه يرفع الحدث ويزيل الخبث. فتلخص لنا أن من جهة رفع الحدث أن الماء المتغير بالصدع أنه يرفع الحدث، وأن الماء الذي تغير بهذه المنظفات هذا فيه التفصيل بالنسبة لرفع الحدث. بالنسبة لإزالة الخبث، بالنسبة لإزالة الخبث أيضا الماء المتغير بالصدع يرفع الخبث باتفاق الأئمة، الماء المتغير بالصدع يرفع الخبث باتفاق الأئمة يزيل النجاسة. الماء المتغير بالمنظفات من الصابون وغيرها إلى آخره، كما قلنا أن جمهور أهل العلم رحمهم الله يقولون بأنه إذا غلب على أجزائه ونقله عن اسم الماء المطلق أنه لا يرفع الحدث، لكن بالنسبة لإزالته الخبث هل يزيل الخبث أو لا يزيل الخبث؟ هذا ينبني على مسألة، وهي هل يشترط الماء في إزالة الخبث أو نقول بأن الماء بأن الخبث يزول بكل مزيل؟ الحدث لا بد فيه من الماء في رفعه، لكن بالنسبة للخبث النجسات هل نشترط الماء في إزالة الخبث أو نقول بأن الماء لا يشترط في إزالة الخبث وأن النجاسة تزول بأي مزيل؟ هذا فيه قولان للعلماء رحمهم الله. الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يرون أنه يشترط لإزالة الخبث الماء، والحنفية يقولون لا يشترط لإزالة الخبث الماء. ولكل دليل، أما الذين قالوا بأنه يشترط لإزالة الخبث الماء فاستدلوا بحديث أنس وأبي هريرة في قصة بول الأعرابي في المسجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذنوب مما فأراقه عليه، وكذلك أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها وفيها قول النبي عليه الصلاة والسلام في الماء تحثه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه إلى آخره، وغير ذلك من أدلتهم. والرأي الثاني رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء. وذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من الأدلة على ذلك سائر أدلة الاستجمار، سائر أدلة الاستجمار تدل على أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء، لأن المستجمر سيمسح النجاسة مسحا ولا نزيلها بالماء، يمسحها بالخراق أو بالتراب أو بالحجارة إلى آخره ولا يزيلها بالماء. وكذلك أيضا ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه، كان لإحدانا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم الحيض قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها، قالت بريقها هكذا وقصعته بظفرها. فهذا دليل على أنه لا يشترط الماء في إزالة الخبث. وكذلك أيضا حيث بسعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد نتف المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما في التراب طهرهما التراب إلى آخره. وحديث أيضا أم سلمة وإن كان في ضعف في ذيل المرأة التي تجره إذا خرجت إلى السوق، قال النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده. فهذا دليل على أن النجاسة أو الخبث أنه لا يشترط الماء في تطهيرها، وأن كل ما يزيل هذا الخبث فإنه مطهر، وهذا القول هو الصواب. وعلى هذا نقول هذا الماء الذي تغير بهذه المنظفات في الصابون أو غير ذلك، نقول هذا إذا غلب على أجزاء الماء لا يرفع الحدث لكنه يزيل الخبث. وكذلك أيضا نقول هذا نعم. وكذلك أيضا نقول بالنسبة للأشياء الأخرى التي ليست ماء مثل البنزين والغاز وغير ذلك، نقول هذه الأشياء لا ترفع الحدث لكنها تزيل الخبث. أيضا هذا الكلام يترتب عليها المسألة الثالثة، وهي ما يوجد الآن ما يسمى بالتطهير بمغاسل البخار، أو ما يسمى في التطهير أو ما يسمى في التنظيف الجاف، ما يسمى في التنظيف الجاف. والتنظيف الجاف هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء. التنظيف الجاف هو عبارة عن إزالة النجاسة والأوساخ بسائل أو بمزيل سائل غير الماء مع استعمال بخار الماء، مع استعمال بخار الماء. وهذا التنظيف ما يسمى بالتنظيف الجاف إلى آخره، العادة والغالب أنه يلجأ إليه في الملبوسات التي تتأثر بالماء. هناك ملبوسات لو غسلتها بالماء تأثرت، أدى الماء إلى إفسادها، إما أن تفسد وإما أن تتقلص وتنكمش إلى آخره. وقد نص الإسلام تيمية رحمه الله على أن شيخ الإسلام وغيره أيضا على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال الماء فيها أنه يكفي فيها المسح، مثل عندك دراهم، عندك ريالات، أو عندك أوراق وثائق أصابتها نجاسة، إن ذهبت تغسلها بالماء فاتلف عليك، فاتلف عليك. فهذه شيخ الإسلام يقول يكفي فيها المسح، أنك تمسح الماء تنظف تجفف الماء ويكفي ذلك. أو مثلا عندك مثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأثواب الحرير، أثواب الحرير هذه لو أنها غسلت إلى آخره لأدى ذلك إلى فسادها، فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يكفي فيها المسح. فكل شيء إذا تنجس يؤدي غسله بالماء إلى تلفه أو فساده ومضرته إلى آخره فهذا يمسح. الآن وجد الآن غير المسح، وجد هذه المنظفات وما يسمى في التنظيف الجاف أو مغاسل البخار. وحسب القاعدة والمسألة السابقة التي ذكرنا، وهي أن النجاسة تطهر بأي مطهر، أن النجاسة تطهر بأي مطهر إلى آخره، فنقول ترد علينا هذه المسألة، ونقول أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة هي الأذى، فإذا وجد الأذى فالحكم باقي، وإذا انتفى الأذى بأي مزيل بأي سبب فإن الحكم ينتهي. وعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء إذا زال عنها أثر النجاسة بهذا التنظيف أو بمغاسل البخار إلى آخره نقول بأنها تظهر إلى آخره. أيضا سيأتينا إن شاء الله حكم تطهير المياه النجسة إلى آخره، المياه الصرف الصحي، هذا سنتعرض إليه إن شاء الله غدا بإذن الله. أيضا المسألة الرابعة الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان، الأسنان الصناعية أو تركيبة الأسنان. بعض الناس يكون له أسنان صناعية يركبها، أو له بعض الأسنان أيضا يركبها، وهذه الأسنان تكون متحركة، فهل يجب عليه إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل أن ينزع هذه الأسنان، هذه التركيبة المتحركة، أو قد يكون له سن متحرك يخلعه ويضعه إلى آخره، هل يجب عليه أثناء الوضوء أو أثناء الغسل أن يزيل هذه الأسنان أو لا يجب عليه أن يزيل هذه الأسنان؟ المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل واجبة، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة. الحنفية يقولون بأن المضمضة والاستنشاق واجب في الغسل دون الوضوء. الشافعية والمالكية المضمضة والاستنشاق سنة في الغسل وفي الوضوء. فعلى رأي الشافعية والمالكية ما يجب، لأنهم أصلا يرون أن المضمضة والاستنشاق أن كل منهما سنة، لكن بقي في مذهب الحنابلة، لأن الحنابلة يرون أن المضمضة والاستنشاق أن كل منهما واجب وفرض في الوضوء وفي الغسل. وكما ذكرنا الحنفية يرون أن المضمضة والاستنشاق فرض في الغسل دون الوضوء. الراجح من هذه الأقوال هو مذهب الحنابلة، وأن المضمضة والاستنشاق واجب في الوضوء وفي الغسل. ودليل ذلك القرآن، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والأنف من الوجه، لا أحد يقول بأن الأنف ليس من الوجه، والفم أيضا من الوجه، وهو إن كان مجوف إلا أنه في حكم الظاهر. ولهذا لو أن الإنسان تمضمض فإنه لا ينتقض عليه صيامه. فالأنف من الوجه والفم من الوجه، وعلى هذا يكون غسل الأنف والفم داخل في غسل الوجه. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وكذلك أيضا حيث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثم ليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. ثم ليجعل في أنفه، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وفي حديث صفوان: وإن كان فيه ضعف إذا توضأت فمضمض. وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 22 صحابيا لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل بالمضمضة والاستنشاق. وعلى هذا يبقى عندنا المضمضة والاستنشاق أنهما واجبان، فهل يجب على الإنسان أن يزيل هذه الأشياء أو لا يجب عليه أن يزيل هذه الأشياء؟ الشافعية نصوا على أن الإنسان إذا قطع أنفه ثم بعد ذلك اتخذ أنفا من ذهب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عرفج بن أسعد لما قطع أنفه يوم الكلاب، اتخذ أنفا من فضة فأنت عليه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتخذ أنفا من ذهب. الشافعية نصوا على أنه إذا اتخذ أنفا من ذهب أن هذا الأنف يكون له حكم الأنف الأصلي، فلا يجب عليه أن يزيله وإنما يغسله مع الوجه. وكذلك أيضا نصوا على أن الإنسان إذا قطعت أنملة منه فإن واتخذ بدلا من ذلك أنملة من ذهب أنه لا يجب عليه أن يزيلها، وتكون هذه الأنملة الأصلية يغسلها ولا يجب عليه أن يزيلها عند الغسل. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة أن هذه التركيبة، تركيبة الأسنان إلى آخره، أنه لا يجب على الإنسان أن يغسلها، لا يجب على الإنسان أن يزيلها إذا أراد الوضوء أو أراد الغسل أو الأسنان إلى آخره، لا يجب عليه أن يزيلها. وأدعي على هذا دليلان، الدليل الأول حديث عرفشة بن أسعد رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخذ أنفا من ذهب، وهذا الأنف سيحدث شيئا من مواضع الماء، سيحجب شيئا من مواضع الماء، ومع ذلك لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو عند الغسل إلى آخره. الدليل الثاني، أن الإنسان يشرع له أو يباح له أن يتخذ الخاتم، قد يشرع له أو يباح له أن يتخذ الخاتم، ومع ذلك ما ورد أنه يجب عليه أن يخلع الخاتم أو أن يحرك الخاتم، وقد يحجب الخاتم شيئا من الماء، الخاتم قد يحجب شيئا من الماء. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الخاتم، ومع ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك خاتمه، لم يجب الثاني، أو أنه كان ينزع خاتمه، فلما لم يرد ذلك دل ذلك على أن مثل هذا يعفى عنه. والخاتم سيحجب شيئا من الإصبع، سيحجب شيئا من الإصبع، فيكون هذا معفوا عنه. فنقول مثل هذه الترتيبة. وقد يكون أيضا في خلعها مشقة، وإن كانت متحركة قد يكون ذلك في خلعها مشقة إلى آخره، فنقول نزع مثل هذه الترتيبة لا تنزع كما أن ولا تحرك، كما أن الخاتم الذي قد يباح للإنسان أن يتخذه أو قد يشرع للإنسان أن يتخذه إلى آخره لا يجب عليه أن ينزعه، فكذلك أيضا الخاتم أيضا لا يجب عليه أن ينزعه. كذلك أيضا من المسألة الخامسة أو السادسة صلاء الأظافر للمواد الكيميائية، وهذه المسألة وإن كانت ظاهرة إلا أنني أوردتها لأن بعض المفتين ذكر بأنها تأخذ حكم الجوارح، وأنه لا بأس أن الإنسان أو أن المرأة تمسح عليها يوما وليلة. صلاء الأظافر، صلاء الأظافر في المواد الكيميائية أو بما يسمى في المناكير إلى آخره، وهذه هذا الصلاء وإن كان فيه شيء من الضرر إلى آخره، لكن إذا استخلته المرأة، إذا اتخذت المرأة مثل هذه الأشياء في وقت الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا محرم ولا يجوز، هذا محرم ولا يجوز، لأن استيعاب العضو في الغسل هذا واجب. والأئمة كلهم يتفقون، الأئمة كلهم يتفقون، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. يقول من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، ودليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فأمر الله عز وجل بغسل اليد، وهذا يشمل جميع اليد، وبغسل الرجلين، وهذا يشمل جميع الرجلين حتى الأظافر. ومن اتخذ هذا الحاجز الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة والظفر إلى قلبه هذا لم يغسل جميع اليد ولم يمتثل الأمر. وأيضا مما يدل على ذلك حيث عائشة وحيث عبد الله بن عمرو وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، والأعقاب ينعقد وهو مؤخر القدم، وتوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل لأنه يغلب أن مثل هذه الأشياء يتساهل فيها الناس ولا يعنون فيها إلى آخره، فتوعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. فدل ذلك على أنه لا بد من غسل الرجل كاملة، ولا بد من إسباغ الوضوء إلى آخره، الإسباغ الواجب. فنخلص من هذا أن مثل هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى الظفر إلى آخره أن اتخاذها في وقت الوضوء أو الغسل هذا محرم ولا يجوز، ولا يصح معه الوضوء أو الغسل حتى ولو نسيت المرأة واغتسلت، فنقول بأن غسلها غير صحيح، يجب عليها أن تزيل مثل هذه الأشياء ثم بعد ذلك تعاود الغسل مرة أخرى. اللهم إلا إذا ذكرت بعد الغسل مباشرة بحيث أنه ما طال الغسل وتمكنت من إزالة هذه الأشياء فإنه يكتفى بأن تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء، لأن الترتيب ليس واجبا في الغسل، وإنما يجب الموالاة على الصحيح، والموالاة هنا قد استدركتها. أيضا يلحق في هذه المسألة الآن ما يسمى بالأظافر الصناعية، يعني تركيبة الأظافر الصناعية. فوجد الآن نوع من الأظافر يشبه الأظافر الخلقية المخلوقة، نوع من البلاستيك تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعة، ثم بعد ذلك تضعها على ظفرها أو تلزقها على ظفرها بمادة لاصقة. هذه الأظفار حكمها حكم ما تقدم بالأصباغ الكيميائية، فاتخاذها نقول في وقت الوضوء والغسل هذا محرم ولا يجوز لما ذكرنا من أنها تمنع من وصول الماء إلى تمنع من وصول الماء إلى الظفر. وتقدم لنا أن الأئمة كلهم يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء هو إزالة ما يمنع وصول الماء إليه من طين أو عجين إلى آخره. مع أن اتخاذ مثل هذه الأظافر إلى آخره هذا يظهر والله أعلم أنه محرم ولا يجوز، لأن الشارع أمر بقص الأظافر، خمس من الفطرة وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم تقليم الأظافر. ونص العلماء رحمهم الله على أن تقليم أو أخذ هذه السنن له ثلاث أوقات. الوقت الأول وقت الاستحباب، وهو إذا طالت هذه الأشياء، إذا طالت هذه الأشياء فإنه يستحب الإنسان أن يأخذها. الوقت الثاني وقت الكراهة، وهو ما إذا تجاوز 40 يوما، إذا تجاوز 40 يوما فإنه يكره أن يتركها. ولهذا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: وقف لنا في قص الشارب ونفس الإبط وحلق العانة وتقديم الأظافر أن ندع ذلك فوق 40 يوما. الوقت الخامس إذا طالت مثل هذه الأشياء وتفاحشت إلى آخره فإن هذا محرم ولا يجوز. يعني إذا ترك شاربه حتى طال وتفاحش، أو ترك أظافره حتى طالت وتفاحشت إلى آخره، أو مثلا الإبط تركه إلى أو العانة إلى آخره، فإن هذا محرم ولا يجوز لأمرين: أولا لما في ذلك من التشبه بالسباع والبهائم، والأمر الثاني لما في ذلك من التشبه بأهل الكفر والشرك إلى آخره. ومثل هذه الأشياء طويلة، هذه الأظافر هذه يلاحظ أن فيها طول، بحيث أنها أن مستقبلها يكون متشبها بالسباع بهائم السباع، وكذلك أيضا متشبها بأهل الكفر إلى آخره. فنقول اتخاذ مثل هذه الأشياء مع أنه يمنع وصول الماء إلى آخره يظهر أنه محرم ولا يجوز لما ذكرنا من الدليل على ذلك. المسألة السابعة أصباغ الشعر. المسألة السابعة أصباغ الشعر. من حيث الاستقراء يلحظ أن الأصباغ التي تستخدمها النساء تنقسم إلى ثلاث أقسام، من حيث نوعية هذه الأصباغ، من حيث نوعية هذه الأصباغ نقول بأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أصباغ نباتية، نعم القسم الأول أصباغ نباتية، وهذه مثل الحنة. القسم الأول أصباغ نباتية وهذا مثل الحنة. القسم الثاني أصباغ معدنية، القسم الثاني أصباغ معدنية، وهذه الأصباغ المعدنية عبارة عن مركبات معدنية تحتوي على الكبريت، على عبارة عن مركبات معدنية تحتوي على الكبريت أو الرصاص أو النحاس، تحتوي على الكبريت أو الرصاص أو النحاس. القسم الثالث مبيضات الشعر أو مسكرات الشعر، نعم القسم الثالث مبيضات الشعر أو مسكرات الشعر، وهي تتم باستخدام البروكسيد أو ماء الأكسجين، تتم باستخدام البروكسيد أو ماء الأكسجين، فيؤدي ذلك إلى تكسير صبغة الملايين الموجودة في الشعر. نقول هذا عبارة عن استخدام البروكسيد أو ماء الأكسجين، فيؤدي ذلك إلى تكسير صبغة الملايين الموجودة في القشرة الخارجية للشعر، يؤدي ذلك إلى تكسير الملايين الموجودة في القشرة الخارجية للشعر، فيتحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الأصفر، ثم بعد ذلك يصبغ مرة أخرى بحسب ما تريد المرأة. نقول القسم الثالث مبيضات الشعر أو مسكرات الشعر، وهي كما أسلفنا استخدام البروكسيد أو ماء الأكسجين، بحيث يؤدي إلى تكسير صبغة الميلانين الموجودة في القشرة الخارجية للشعر، فيتحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الأصفر، ثم بعد ذلك يصبغ مرة أخرى. هذا التقسيم من حيث نوعية الشعر. القسم الثاني من حيث الحكم الشرعي، يعني التقسيم الثاني من حيث الحكم الشرعي، نقول من حيث الحكم الشرعي هذه الصبغات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول مجرد لون، يعني القسم الأول صبغات هي مجرد لون، وهذا هو الغالب على هذه الأشياء، يعني الأصباغ النباتية مثل الحنة ونحو ذلك، وكثير أيضا من الصبغات الموجودة اليوم هذه مجرد لون لا تكون جرما على الشعرة ولا طبقة عادلة، فنقول هذه استخدامها من حيث الوضوء والغسل هذا جائز ولا بأس به، يعني لأنها مثل هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء، وإنما هي مجرد لون يكفي هذا الشعر بلون آخر. القسم الثاني وهذا قليل أن يكون لهذه الصبغة جرم وطبقة يمنع وصول الماء، بحيث أن تجد أن الشعرة تكون سميكة، هذا يكون إذا كان يكون جرما وطبقة يمنع وصول الماء إليها، فنقول هذا استخدامه لا يجوز، لأن فترته تطول والمرأة في حاجة إلى الغسل عن الحدث الأكبر كالجنابة والحيض ونحو ذلك. كذلك أيضا من المسألة الثامنة ما يسمى بالرموش الصناعية، والرموش الصناعية هذه مجموعة من الشعيرات الرقيقة المصنوعة من البلاستيك تلصق على الجفن بواسطة مادة ملاصقة توضع على طرف الجفن الأعلى. نقول الرموش الصناعية هذه عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من المواد البلاستيكية تلزق على الجفن بواسطة مادة لاصقة توضع على طرف الرمش الأعلى. هذه الرموش الصناعية من خلال النظر فيها ووضعها في الماء إلى آخره يوجد أنها تتحلل، كما أن لها فتحات من جهة الأسفل لا تمنع من وصول الماء إلى الأصل، لا تمنع من وصول الماء إلى داخل الشعيرات الأحداث. فإذا كان كذلك، يعني هذه الرموش إذا وضع عليها الماء توضعت المرأة أو اغتسلت إلى آخره فإنها يلاحظ أنها تتحلل، كذلك أيضا لها فتحات من الداخل إلى آخره لا تمنع وصول الماء إلى الرمش رمش العين. فإذا كان كذلك فنقول بالنسبة نقول هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يجب غسلها، فمن حيث الوضوء والغسل هذه نقول وضوء المرأة صحيح وكذلك أيضا غسلها صحيح، لكن يبقى استعمال مثل هذه الرموش هل هذا جائز أو ليس جائز؟ استعمال مثل هذه الرموش هل هذا جائز أو ليس جائزا إلى آخره. يقول الذي يظهر والله أعلم أن استعمال مثل هذه الرموز غير جائز، لأن هذا نوع من الوصف، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة. فإذا كان كذلك، إذا كان مثل هذه الرموز توضع على الرموز الطبيعية إلى آخره، فيلاحظ أن مثل هذه الأشياء نوع من الوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة المستوصلة، والواصلة يعني تصل الشعر بشعر آخر أو بما يماثله. يعني الوصل ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يوصل الشعر بشعر آخر، أن يوصل الشعر بشيء غير الشعر لكنه مثله أو قريب منه في الهيئة والشكل إلى آخره، فهذا أيضا يأخذ حكمه. القسم الثالث أن يوصل الشعر بشيء آخر لا يأخذ حكم الشعر، لا ليس مثل الشعر، بعيد عنه، لا يماثله ولا يشبهه، فهذا نقول بأنه جائز، ولا بأس به. فنقول اتخاذ مثل هذا، هذه الرموش اللي يظهر والله أعلم هي داخلة في القسم الثاني، لأن وصل الشعر إما أن يكون بشعر هذا محرم في إشكال. القسم الثاني وصل الشعر في شيء آخر غير الشعر لكنه مثل الشعر، يعني بلاستيك مصنوع كأنك تقول بأنه شعر، هذا موضع خلاف، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز. القسم الثالث وصل الشعر بشيء آخر مثل وصله بقرق أو نحو ذلك إلى آخره، بحيث أنك إذا رأيته لا تقول بأنه شعر، بعيد عن الشعر، فنقول هذا جائز ولا بأس به. فيظهر والله أعلم أن استعمال مثل هذه الرموز الصناعية لا يجوز، لا من جهة الوضوء والغسل، ولكن من جهة أنه داخل في الوصل إلى آخره، لأن العلة وهي الزور التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم موجودة هنا. مثل ذلك الآن أيضا ما يوجد في بعض مشابك النساء، يعني بعض مشابك النساء توجد مشابك للنساء فيها شعر، يعني توجد مشابك للنساء فيها شعر، فهذا من جهة الوضوء والغسل يظهر أنه لا يؤثر، يعني كون المرأة تضع هذا المشبك الذي فيه شعر إلى آخره، هذا من جهة الوضوء والغسل هذا نقول بأنه لا يؤثر. كذلك أيضا بعض النساء تحشو شعرها بشعر آخر، يعني بشعر آخر، نقول هذا أيضا من جهة الوضوء والغسل هذا أيضا لا يؤثر، لأن الماء سائل رقيق يتخلل مثل هذه الأشياء، فالمرأة إذا دعكت رأسها في مثل هذه الأشياء فإن الماء سيتخلل، لكن يبقى مسألة الوصف، يعني هذه التي تؤثر على استخدام مثل هذه الأشياء. أما من جهة الوضوء والغسل فنقول بأن هذا لا يؤثر. كذلك أيضا من المسائل التي كثرت الآن إلى آخره استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق، نعم استخدام الدهونات والكريمات والمساحيق إلى آخره، نقول هذه تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون هذه الدهونات والكريمات والمساحيق مجرد لون أو رطوبة أو جسومة، فإذا كانت هذه الأشياء تكون مثل آلات الآن الأصباغ الآن توجد في تضعها المرأة على وجهها إلى آخره الأصباغ، أو مثلا ما تجهل به المرأة بدنها من الكريمات أو الدهونات إلى آخره، فنقول هذه الأشياء التي تكون مجرد جسومة أو تكون رطوبة أو تكون مجرد لون، هذه الأشياء نقول بأنها لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فاستخدامها هذا لا يؤثر على الوضوء أو يؤثر على الغسل. ويدل لذلك أن الماء يتخلل، وكذلك أيضا استعمال كحول، استعمال كحول هذا مأمور به في الشريعة إلى آخره، استعمال الحنة أيضا مأمور به خضاب المرأة إلى آخره. القسم الثاني أن تكون مثل هذه الأشياء كثافة، أن تكون مثل هذه الأشياء كثافة دهنية أو طبقة حمعية بحيث أن الدهن تجد أنه يتراكم يكون متراكما ليس ممسوحا إلى آخره ليس مطليا وإنما يكون متراكما على البدن فنقول بأن هذا يمنع وصول الماء إلى البكرة يمنع وصول الماء ومثل ذلك أيضا ما يسمى اليوم عند النساء بالكحل السائل ما يسمى بالكحل السائل تضعه المرأة يعني الكحل السائل هذا ينقسم إلى قسمين كحل يكون مادة بلاستيكية مادة بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى البشرة هذا لا يجوز والقسم الثاني كحل يتحلل إذا جاء الماء تجد أنه يتساقط تجد أنه يتساقط ويتحلل فنقول هذا لا يؤثر على الوضوء ولا على القصر المسألة الأخيرة نتكلم عليها القسطرة وأثرها على الطهارة يعني القسطرة وأثرها على الطهارة وكذلك أيضا مثل ذلك أيضا ما يسمى ب الشرج الصناعي به ذلك ما يسمى بالشرج الصناعي عندنا القسطرة وكذلك أيضا ما يسمى بالشرج الصناعي وأثر ذلك على الوضوء القسطرة هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار يسبب سيلان البول دون إرادة المريض يعني تجد الآن بعض المرضى تحته كيس يتلقى البول الذي يخرج منه الطبيب يعمد إلى إخراج البول دون إرادة المريض فيضع في مسلك البول ماسور بلاستيكي بحيث أنه يسبب إخراج البول دون إرادة المريض وإنما يلجأ الطبيب لهذا إما لأن المريض لا يقدر على أن يتبول تبولا قبيحيا وإما أن المريض ما يستطيع أن يتحول من السرير من مكانه يعني يشق عليه أنه يذهب إلى بيت الخلاء فيلجأ الطبيب إلى أن يضع لهذا المريض ما يسمى بهذا القسطار هذا القسطار الذي يؤدي إلى إخراج البول دون إرادة المريض ويتجمع هذا البول في كيس يكون معلقا بالمكان الذي ينام عليه الطبيب وأما بالنسبة لفتحة الشرج الطبيعية أو الشرج الطبيعي هو أن يبتلى المريض بسرطان القولون بحيث أنه لا يتمكن من أن يتبرز تبرزا طبيعيا أو أن المريض يكون فيه تشوهات خلقية لا يتمكن من أن يتبرز تبرز طبيعي فيعمد الطبيب إلى أن يفتح جدار في البطن جدار في البطن هذا الجدار يخرج منه هذا البراز دون إرادة المريض المريض لا يتبرز تبرز طبيعي وإنما يفتح في بطنه جدار ويكون هناك إلى آخره علبة يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى يبقى عندنا مسألتان بالنسبة للمسألة الأولى حمل هذه النجاسة وحكمه في أثناء الصلاة والمسألة الثانية الوضوء وضوء المريض إلى آخره هل يتوضأ لكل صلاة هل يتوضأ لوقت كل صلاة هل نقول بأن أنه لازم عليه الوضوء وأن أصحاب الأحداث الدائمة لازم عليهم الوضوء إلى آخره لعل إن شاء الله غدا نتكلم على هذه المسألة وأحسن المذاهب في ذلك مذهب المالكية وهم أوسع المذاهب في هذه المسألة كما سنوضحه إن شاء الله غدا والله أعلم والله أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا هذا الأخ السائل يقول إذا دهنت المرأة وجهها ببعض الكريمات إلى آخره. هذه تكلمنا عليها، يبدو أن السؤال كتب قبل أن نتكلم، وذكرنا أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. قال: ما حكم قتل النمل الذي يوجد في البيوت وهو يسبب حركة البيت؟ وفي حديث ابن عباس في سنة داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل، النملة والنحلة والهدهد والصور. فمثل هذه الأشياء لا يجوز قتلها، النمل لا يجوز قتله، سواء كان النمل الصغير هذا أو النمل الكبير الذي يسمى عندنا القعر، هذا الأصل أنه لا يقتل. لكن إذا كان يؤذي فهذا يكون من باب حكم دفع الصائل، فيدفع بالأسهل فالأسهل. إذا كان يؤذي الإنسان يكون هذا من باب حكم دفع الصائل، فأن تدفع بالأسهل فالأسهل. إذا كان يندفع بأن ترش الماء على بيته أو بعض الأشياء مثل البنزين أو غير ذلك، فهذا هو الواجب. إذا كان إنسان ما استطاع إلا أنه يقتله فأصبح الآن مهدرا. يقول: إذا وجد شعيرات في اللحية زائدة عن المعتاد عن اللحية هل لإزالتها؟ لا، نقول الأصل ما تزيل اللحية، الأصل الإنسان ما يجوز أن يزيل اللحية أو يقص منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوفوا اللحى، أرفوا اللحى، أرجوا اللحى، أعفوا اللحى، إلى آخره. يقول: لو وقع المزيل اليسير على الأصبع فهل يلزم إزالته قبل الوضوء ولو كان كثيرا؟ بالنسبة لي يعني قصد أن المزيل هذه التي تمنع وصول الماء، هذه أصل الإزالة. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال: يعفى عن يسير الدم والعجين والطين. فالأمور اليسيرة، الأمور اليسيرة مثل لو كان هذا المزيل يسير، هذا المزيل يسير أو مثلا طين أو صبغ يسير أو نحو ذلك، فهذا شيخ الإسلام يقول بأنه يعفى وهذه لا بأس بها. قال: ما دليل من قال بوجوب تحريك الخاتم عند الوضوء؟ دليله ما روي مرفوع ضعيف، المرفوع الوارد غير ضعيف، وكذلك أيضا الوارد عن علي. يعني الإمام أحمد رحمه الله أشار إلى أنه لم يثبت شيء في تحريك الخاتم، كما نقل ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتيم، لكن ذكر ابن رجب أن المعتمد في ذلك الوارد عن علي رضي الله تعالى عنه. والشيخ الإسلام ذكر أن كل شيء وجد سببه وجد سبب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فتركه والسنة. فعلى هذا نقول بأن تحريك الخاتم والله أعلم أنه لا يجب، لا يجب تحريكه أو نزعه عند الوضوء، لكن لو حركه الإنسان على سبيل الاحتياط فإن هذا طيب، لكن الوجوب هذا ما يظهر. قال: لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابي عرض هذا الإنسان أنف عند الوضوء أو الغسل كان لسبب صعوبة ذلك وتعذره؟ نقول نقول ممكن هذا يحتمل هذا، ويحتمل أن الأمر في ذلك واسع. ما دام أن الأمر محتمل نقول يحتمل هذا، ويحتمل أن الأمر في ذلك واسع. يقول: ما هو الضابط الصحيح لكلمة جرم؟ هل هي بكسر الجيم المعجمة أو جرم بالضم؟ أقصد في قولك: غالب الأصداع التي للشعر من الحنة وغيره ليس لها جرم. هو اللي يعرف بالضم، لكن إذا كان سؤال الأخ إذا كان سؤاله ما هو الشيء الذي يكون جرم وما هو الذي لا يكون له جرم، هو يعرف هذا بالنظر. فإذا كان مجرد طلع على البدن فهذا ليس له جرم، وإذا كان له طبقة وكثافة حتى يشاهد فهذا نقول له جرم. يقول: فتح حساب في البنك الفرنسي أما بالنسبة لفتح الحساب نقول البنوك التعامل بالربا هو الأصل أنه ما يجوز الإنسان يفتح الحساب في هذا الأصل، لأن فتح الحساب مساعدة له على عملها، والله عز وجل يقول تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان، وهذه الدراهم يعمل فيها بالربا. وإذا كان كذلك فالعلماء جوزوا الضرب قدر بقدر، لأن كل إنسان أيضا يحفظ ماله في البيت هذا يسبب إلى الضياع والسرقة ونحو ذلك. وأيضا ربط الناس، كثير من الناس اليوم ربطوا في أمور الحوالات والفواتير والشيكات، قد يشق عليه أنه إلى آخره، قد يشق عليه أنه يعطي بالنقد ويحتاج توثيقات، قد يحتاج بينة إلى آخره. فالضرب قدر بقدرها. وإذا كان كذلك فإن الإنسان ينظر إلى أسهل بنوك تعاملا في مثل هذا المحرم. يقول هل يتوضا من السيل؟ ولماذا لا تكون المناكير مثل الخاتم؟ نقول لا يتوضا، نعم توضا ونزلنا من السماء ماء طهورا. واما بالنسبه للخاتم الا بالنسبه للمناكير هل تكون، لماذا لا تكون مثل الخاتم الى اخره؟ نقول هناك فرق بين الخاتم و المناكير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يلعقان من النار. فالخاتم يوضع للحاجة، وأيضا موضعه يسير ليس كثيرا، بخلاف هذه المناكير. المناكير هناك شيء يقوم مقامها، يعني بإمكان المرأة تستعمل الأصباغ التي لا تمنع وصول الماء، مع أن أيضا ذكر جمع من الأطباء أنها مضرة. فمن كان الإنسان المرأة تستعمل الحنة، تستعمل أشياء أخرى، أصباغ أخرى غير هذه الأشياء. يقول أنا لا أستطيع أن أنتف الإبط إلا بالحلق، فما الحكم؟ نقول هذا كله جائز. المقصود أنه هو العلماء قالوا النفس أولى، النفس أولى، لكن المهم أن الإنسان يزيله سواء بالحلق أو غيره، لكن العلماء قالوا اتباع السنة هذا أولى. بالنسبة للعانة السنة الحلق، حتى الأطباء يقول هذا، يقول الحلق أولى من النفس العانة. لماذا؟ قالوا لأنه يرخي المحل، النفس هذا يرخي المحل. وقالوا أيضا النفس بالنسبة للأبط أولى من الحلق، لأن النفس بالنسبة للحلق بالنسبة للأبط إلى آخره مما يثير الشعر ويجعله مؤذيا للبلد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.